واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا جاريا في بيان موضوع علم المنطق، وقد ذكرنا في الدرس السابق ثلاثة مقدمات قبل الشروع والولوج في هذا المطلب. المقدمة الأولى، وكان البحث فيها حول تقسيم المعقول إلى معقول أولي ومعقول ثانوي، وقلنا بحثنا في علم المنطق إنما هو حول المعقول الثانوي. المقدمة الثانية حول تقسيم المعلوم، وقلنا بأن المعلوم تارة يكون موصلا وتارة لا يكون موصلا، وعلى كلا التقديرين فالمعلوم قد يكون تصوريا وقد يكون تصديقيا. وكلامنا في علم المنطق إنما هو عن المعلوم الموصل مطلقا، تصوريا كان أو تصديقيا. المقدمة الثالثة، وكان البحث فيها عن تقسيم الحيثية، وقلنا بأن الحيثية تقع على ثلاثة أقسام: حيثية إطلاقية توضيحية، حيثية تعليلية، حيثية تقييدية. والحيثية المأخوذة في تعريفي وبيان موضوع علم المنطق إنما هي الحيثية التقييدية. بعد تمامية هذه المقدمات الثلاثة، شرعنا على نحو الإجمال في بيان موضوع علم المنطق، وقلنا بأن ثمة خلافا بين المتقدمين والمتأخرين في تحديد موضوع علم المنطق، فقد ذهب المتقدمون إلى أن موضوع علم المنطق إنما هو المعقولات الثانوية، وقد المنطقية، معقولات الثانوية المنطقية. وقد ذهب المتأخرون إلى أن موضوع علم المنطق إنما هو المعلوم من حيث إيصاله إلى المجهول، المعلوم مطلقا تصوريا كان أو تصديقيا، من حيث أنه يوصل إلى المجهول. فإذا موضوع علم المنطق إنما هو المعلوم التصوري من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصديقي.
الأولي ما له مصادق في الخارج، الثانوي الفلسفي ما ليس له مصادق في الخارج ولكن له أشياء يتسمى،
له اتصاف في الخارج،
ليس له مصادق ولكن له أشياء يتسمى يتصف بها، يعني مصادق.
المعقول الأولي، معقول الأولي العروض والاتصاف يكون بحسب الخارج. زيد إنسان له أفراد في الخارج ويتصف بالإنسانية في الخارج. المعقول الثانوي، مجرد أن نقول معقول ثانوي يعني ليس له ما بإزاء
في الخارج،
ليس له ما بإزاء في الخارج. نعم، غاية ما في الأمر يتصف الخارج به أو لا يتصف، فيقولون العروض ذهني والاتصال خارجي. فنقول الإنسان ممكن، هذا مجرد اتصال، مجرد اتصال. وإلا فمفهوم الممكن مفهوم ثانوي، معقول ثانوي. وجوب معقول ثانوي، الامتناع معقول ثانوي، وهكذا. ففرق بين الاتصاف وبين العروض، وكون هناك له ما بإزاء بالخارج. الذي له ما بإزاء بالخارج إنما هو المعقول الأولي، أما الذي ليس له ما بإزاء في الخارج هو المعقول الثانوي مطلقا، المعقول الثانوي مطلقا. غايته أن الفرق بين المنطقي والفلسفي أن الفلسفي لا يتصف الخارج به، العفو، أن المنطقي لا يتصف الخارج به. فلا يمكن أن نقول زيد نوع أو جنس أو فصل أو كلي أو جزئي، لا يمكن أن نقول ذلك. حتى قضية الجزئي، جزئي بالدقة أم مفهوم معقول ثانوي، أما في الخارج الموجود هو ما ينطبق عليه الجزئي وليس الجزئي، لأن الجزئي معقول ذهني، كما إن شاء الله يأتينا لما نتحدث عن الكلية والجزئية نبين هذا إن شاء الله. فالمعقول الثانوي الفلسفي له اتصاف وليس له عروض، يعني ليس له أفراد في الخارج.
واجب الوجود له فرد في الخارج وليس
اتصاف.
اتصاف؟
نعم، على نوع الاتصاف.
مصداق واجب الوجود موجود في الخارج،
أي على نحو الاتصاف، وإلا واجب كمفهوم معقول ثانوي وليس معقولا أوليا. مجرد أن نقول معقول ثانوي ليس له أفراد خارجية. ولعلنا نزيد هذا المطلب توضيحا يعني في المطالب اللاحقة. جيد، الآن بعد أن عرفنا أن ثمة خلافا بين المتقدمين والمتأخرين في بيان موضوع علم المنطق، الآن هنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا عدل المتأخرون عما أفاده المتقدمون من أن موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانوية؟ السؤال الثاني: أنه ما الدليل على أن موضوع علم المنطق إنما هو المعلوم من حيث كونه موصلا، من حيث كونه موصلا؟ أما الجواب عن السؤال الأول فحاصل ما بين في هذا المجال، فحاصل ما بين في هذا المجال أن المتأخرين نظروا إلى بعض ما هو مذكور في علم المنطق من المسائل، فوجدوا أن المعقول الثانوي في بعض المسائل قد وقع محمولا فيها، قد وقع محمولا فيها. قد وقع في بعض المسائل محمولا، كقولهم مثلا: الإنسان كلي أو نوع، الناطق فصل، الحيوان جنسٌ وغير ذلك من القضايا. فالحاصل أنهم وجدوا أن المعقول الثانوي قد وقع محمولا في المسائل على المنطق. المعقول الثانوي قد وقع محمولا في مسائل هذا العلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد قرر في محله، وقد تقدم أن موضوع العلم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارض الموضوع الذاتية، لا أن أو هاي لا أن نترك. ومن جهة أخرى قرر أن التفتوا أن موضوع العلم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. جيد. فهنا لاحظوا أن المعقول الثانوي المدعى أنه هو الموضوع من قبل المتقدمين لم يقع موضوعاً وقد حمل عليه العوارض الذاتية، بل هو بنفسه قد وقع ماذا؟ قد وقع محمولاً. وفي الحقيقة أن الموضوع هو الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، هو الذي يقع موضوعاً لا أنه يقع محمولاً، لا أنه يقع عارضاً. فحينئذ نحن بالخيار بين أحد أمرين. الأمر الأول أن نقول بأن مثل هذه القضايا ليست من علم المنطق. أي قضايا؟ القضايا التي وقع فيها المعقول الثانوي محمولاً ليست من مسائل علم المنطق، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني هو إما أن نقول بأن المعقول الثانوي ليس هو موضوع علم المنطق، ليس هو موضوع علم المنطق، لا سبيل إلى الأول، لا سبيل إلى الأول، على اعتبار أن مثل هذه القضايا لا خلاف في أنها ماذا؟ في أنها من مسائل علم المنطق. فحينئذ ينحصر الأمر في الخيار ماذا؟ الثاني، بأن نقول بأن هذه القضايا أو عفوا بأن المعقول الثانوي ليس هو ماذا؟ ليس هو موضوع علم المنطق، بل موضوع علم المنطق شيء آخر، بل موضوع علم المنطق شيء آخر. لهذا السبب عدل المتأخرون عما أفاده المتقدمون من أن موضوع علم المنطقي هو المعقولات الثانوية. قالوا في الحقيقة لا، موضوع علم المنطق ليس هو المعقولات الثانوية. واضح إن شاء الله هذا السؤال والجواب عنه أو مو واضح؟ التفت معي. موضوع علم المنطق ماذا؟ ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه ذاتية، عن عوارض الموضوع الذاتية. جيد. ما يبحث يعني ماذا؟ يعني إثبات المحمولات للموضوعات. ففي الحقيقة الذي يكون موضوعان هو موضوع علم المنطق أو هو الموضوع يعني، فالموضوع هو الذي يحمل عليه لا أنه يقع محمولا. لما نأتي إلى المعقولات الثانوية نجد أنها في بعض المسائل وقعت ماذا؟ وقعت محمولا ولم تقع موضوعا في بعض المسائل، فحينئذ الآن ما بحث عن عوارض الموضوع الذاتية، وإلا ينبغي أن يوضع المعقول الثاني موضوعا وليس محمولا، فحينئذ لا سبيل للقول إلى القول بأن المعقول الثانوي هو موضوع علم المنطق. واضح إن شاء الله؟
ما يقدر يكون محمول موضوع.
لا يمكن.
الجنس حيوان أو الإنسان نوع.
لا الجنس كلي.
النوع إنسان.
كيف يكون؟ لا.
يعني ما
أنا قلت في بعض المسائل لا. المعقول الثاني وقع موضوعا، الجنس كلي، النوع كلي، الفصل كلي، وذكر هناك تعريف لكل واحد من هذه المفاهيم، لكن أنا أتحدث عن بعض المسائل، ما أقول كل المسائل، قل بعض المسائل وقع المعقول الثانوي محمولا، فوقوعه محمولا يكشف عن أنه ليس موضوع علم منطق. أما السؤال الثاني، ما الدليل على أن المعقول على أن المعلومة التصوري أو التصديقي من حيث الإيصال هو موضوع علم المنطق؟ الجواب عن ذلك، نقول نحن لما نأتي إلى مسائل علم المنطق نجد أن المبحوث عنه إنما هو المعلوم التصوري مطلقاً، يعني إنما هو المعلوم مطلقا تصوريا كان أو تصديقيا، وقد أخذ فيه قيد الإيصال فمثلا يقولون الحيوان الناطق معرف لحقيقة الإنسان، الحيوان الناطق معرف لحقيقة الإنسان، جيد، فهذا معرف لحقيقة الإنسان مأخوذ في ضمنه أنه موصل لبيان المجهول التصوري وهو حقيقة الإنسان. ونجد أن المعلوم التصوري مما حمل عليه الكثير من المطالب، فمثلا يقولون الحيوان الناطق هل هو تعريف بالحد أو تعريف بالرسم؟ نقول مثلا الحيوان الناطق تعريف بالحد، لاحظ الحيوان الناطق تعريف بالحد، موضوع محمول ما هو؟ تعريف بالحد، واضح؟ أو مثلا هسه هذا لاحظوا لما نستقرأ مسائل المطروحة في علم المنطق، أو مثلا على جانب التصديقات وهو المثال المعروف يقال بأن القضيتين العالم متغير وقضية كل متغير حادث، يقولون ماذا؟ موصلان إلى التصديق بأن العالم حادث، إلى التصديق بأن العالم حادث. وهكذا لما يبحث في الفصل وفي الجنس وفي النوع وفي الذات وفي العرض وما إلى ذلك، أننا لما نأتي إلى مسائل علم المنطق نجد أن الذي وقع موضوعا إنما هو المعلوم إنما هو المعلوم، ولكن بقيد الإيصال، المعلوم بقيد الإيصال. فمن خلال استقرائهم، يعني استقراء المتأخرين لمسائل علم المنطق، ظفروا بهذه الحقيقة أو اهتدوا إلى هذه الحقيقة، أن موضوع علم المنطق في الحقيقة هو المعلوم من حيث الإيصال، تصوريا كان أو تصديقيا. واضح إن شاء الله. وهذا بعد أعم من كونه معقولا ثانويا أو لم يكن معقولا ثانويا. ما مأخوذ قيد فيه أن يكون من المعقولات الثانوية؟ أعم، المدار، كل المدار على كونه معلوما موصلا، على كونه معلوما موصلا، فيكون حينئذ موضوعا لعلم منطقي. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. شيخ حسين،
واستدلالاتها إلى الشكل الأول.
نعم. الآن تحصل لدينا لحد الآن أن موضوع علم المنطق هو ماذا؟ المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي من حيث الإيصال. التفتوا معي، لكن هذا المعلوم التصوري من حيث الإيصال، المعلوم التصديقي من حيث الإيصال، ما مرادنا بالإيصال؟ ما مرادنا بالإيصال؟ الجواب عن ذلك أن يكون المعلوم التصوري بحيث يكون مرتبا بهيئة، توصل إلى المجهول التصديقي. يعني أن يكون، التفتوا معي، المعلوم من حيث المادة ومن حيث الهيئة، من حيث المادة ومن حيث الهيئة مرتبا بحيث يوصل إلى المجهول، وإلا ليس المعلوم مطلقا يكون موصلا. الآن قلنا الجزئيات لا تكون موصلة، كليات تكون موصلة، لكن الكليات مطلقا الجواب لا، ينبغي أن تكون بمادة وهيئة، بمادة تترتب وفق ترتيب معين، وحينئذ توصل إلى المجهول. الهيئة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى القياس. نعم، أيضا عندنا، نعم، استفتوا معي. المعلوم التصوري عندنا قضية القول الشارح، يعني الآن الإنسان حتى نتعرف على حقيقته ينبغي أن يعرف بماذا؟ مثلا يعرف بالجنس والفصل، الجنس يتقدم على الفصل أو الفصل يتقدم على الجنس؟ من يتقدم على من؟ الجنس والفصل مادة، هذا يتقدم على هذا هيئة، ثم هذا الجنس أي جنس؟ قريب بعيد، فصل قريب بعيد. فإذا هناك مادة اللي هي الجنس والفصل، وهناك ترتيب. أي بالنسبة للتصورات،
يعني ترتيب القياس؟ لا هذا بالتصورات ما عندنا قياس. ترتيب التعريف، ترتيب التعريف يعني من حيث التقديم والتأخير، التفتوا معي. أما في التصديقات، في التصديقات فعندنا مادة وعندنا هيئة. المادة إشارة إلى الصناعات الخمسة الذي يتكفل ببيان المادة وعصمة المادة عن الخطأ، إنما هو مطلب الصناعات الخمسة. أما الذي يتكفل بالترتيب إنما هو مبحث القياس. لذلك صارت عندنا مقدمتان صغرى والكبرى، وفي المقدمتين توجد شروط أن تكون هذه كلية، أن تكون هذه جزئية، أن تكون هذه موجبة. كلها إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الهيئة. فالذي يعصم الهيئة عن الخطأ إنما هو ماذا؟ إنما هو القياس في التصديقات. والذي يعصم المادة عن الخطأ في التصديقات إنما هو مبحث الصناعات الخمس. واضح؟ فمثلاً إذا كانت القضية التي أريد أن أصل إليها قضية برهانية، قضية برهانية، لا يجوز لي أن أتوصل إليها من خلال مقدمات شعرية، من خلال مقدمات شعرية معدنا صناعة الشعر، أو من خلال مقدمات خطابية. ومع الأسف هذا الذي يحدث، أننا نستدل على جملة من المباحث البرهانية النظرية بمقدمات خطابية، بمقدمات شعرية. هذا الخلل في ماذا؟ خلل في المادة، لأنه قد يكون مرتب صغرى وكبرى، ولكن خلل أين؟ في المادة. وأيضا قد يكون ماذا؟ التفتوا معي، قد يكون هناك مادة برهانية نظرية، ولكن ماذا؟ ولكن لا يوجد ترتيب صغرى وكبرى وتوفر شراب موجودة في الأشكال، أشكال القياس. حينئذ أيضا لا نصل إلى نتيجة، إلى النتيجة المطلوبة. فإذا لما نقول المعلوم التصوري مرادنا ماذا؟ الموصل. مرادنا المعلوم التصوري الذي يكون بحد يوصل إلى المجهول. بحد يعني من حيث المادة ومن حيث الهيئة. ولا ليس كل معلوم تصوري كلي يوصل إلى مجهول تصوري كلي، ولا كل معلوم تصديقي كلي يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى معلوم تصديقي، إلى مجهول تصديقي كلي. بل لا بد أن يكون وفق ترتيب معين من حيث المادة ومن حيث واضح إن شاء الله. يبقى أن نعرف أن المعلوم التصوري ماذا سمي، والمعلوم التصديقي ماذا سمي، اللذان هما موضوع علم المنطق. المعلوم التصوري سمي بالمعرف، وطبعا له اسم آخر القول الشارح. المعلوم التصديقي سمي بالحجة، سمي بالحجة أو أي نعم سمي بالحجة. الآن ما هو السبب في تسميتهما بالمعرف والحجة؟ نبينه إن شاء الله أثناء التطبيق. الآن نطبق العبارة. قال الشارح، لاحظ المصنف ماذا قال؟ قال وهو وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي مطلقا. لا، من حيث هذه الحيثية ماذا؟ تقييدية. من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا بكسر الراء، معرفا. أو يوصل إلى مطلوب تصديقي فيسمى حجة. يأتي يبين الشارع، قال قوله المعلوم التصوري اعلم. الآن الشارح يريد أن يؤكد هذا المطلب، ينبه على هذا المطلب بصورة مؤكدة، يقول اعلم أن موضوع المنطقي هو المعرف والحجة. جيد. أما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري ولكن لا مطلقا، معلوم التصور ولكن لا مطلقا، بل من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصوري. فهذه كلمة يوصل، التفتوا معي، أخرج المعلوم التصوري الذي لا يوصل، يعني أخرج الجزئيات، وأخرج الكليات غير المرتبة، أخرج الكليات أيضا غير المرتبة. قال بل من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصوري، مثل ماذا؟ كالحيوان الناطق، هذا معلوم تصوري كلي الموصل إلى الموصل إلى تصور الإنسان. طبعا الحيوان الناطق من حيث وضعه في ضمن إطار معين، في ضمن ترتيب معين، حينئذ يكون موصلا إلى الكشف عن حقيقة الإنسان. قال وأما المعلوم التصوري الذي لا يوصل إلى المجهول التصوري فلا يسمى معرفا. لاحظوا الآن الشارح لحد الآن تبنى أي قول من القولين؟ تبنى قول المتأخرين وكذلك المصنف. قال لاحظوا وأما المعلوم التصوري الذي لا يوصل إلى المجهول التصوري فلا يسمى معرفا، لا يسمى معرفا. نعم هو معلوم تصوري لكن لا يسمى معرفا، فحينئذ لا يكون ماذا؟
موصلا،
لا يكون موضوع علم المنطق، ومجرد معلوم تصوري هو موضوع معلوم التصوري موصل. قال والمنطقي لا يبحث عنه، طبعا المنطقي لا يبحث عنه ليس مطلقا، بل لا يبحث عنه أولا وبالذات، لكن قد يبحث عنه استطرادا أو ثانيا وبالعرض أو لأجل أمر من الأمور. واضح؟ لأجل أمر من الأمور
أول يبحث عنه يشوفه موصل أو موصل بعدين يحدد أنه ما لا علمه داخل على المخارج،
هو لا بد أن هذا واضح،
لا بد يبحث عنه،
لا واضح. عندنا فد أمر، الحكم لا يتكفل بإثبات موضوعه، يعني أن هذا الموضوع ثابت أو ليس بثابت ليس وظيفة علم المنطق، هذا وظيفة ماذا؟ وظيفة علم آخر يؤخذ كمسلم. أما هنا نبحث عن حكمه، نبحث عن ما يحمل عليه، أما أن نبحث عن أنه ثابت أو ليس بثابت هذا يبحث في علم آخر. فعلم المنطق بعد أن يثبت أن هذا جزئي أو أن هذا معلوم تصوري لا يوصل، طبعا لا يوصل في التصورات واضح، الجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، واضح لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، نأتي بجزئي نريد أنه يوصل إلى مجهول تصوري أو إلى مجهول تصوري، نقول لا يمكن، فلا يسمى معرفا، فلا يكون موضوع علم منطق. قال والمنطقي لا يبحث عنه كالأمور، طبعا لا يبحث عنه قلنا أولا وبالذات، ولكن يبحث عنه استطرادا، يبحث عنه من جهة أخرى أو بسبب عارض من العوارض، يعني لأجل أمر من الأمور، يعني مثلا الجزئيات مبحوث عنها في علم المنطق. لماذا قالوا بأنه من قبيل أن الأشياء تعرف بأضدادها وتعرف بنقائضها، فكلما كشفنا عن حقيقة الجزئي فقد كشفنا عن حقيقة الكلي. وكذلك في علم الفلسفة موضوعه الموجود ولكن بحث عن المعدوم، أيضا بحث عن أحكام العدم، واضح؟ قال والمنطقي لا يبحث عنه كالأمور الجزئية المعلومة نحو زيد وعمر، وأما الحجة فهي عبارة عن المعلوم التصديقي لكن لا مطلقا، بل من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصديقي كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. الموصل هذا المعلوم التصديقي إلى التصديق بقولنا العالم حادث هذا مجهول تصديقي، إذن هذا المعلوم التصوري أوصلنا إلى هذا المجهول التصديقي. قال وأما المعلوم التصديقي غير الموصل، وأما ما لا يوصل كقولنا النار حارة مثلا فليس بحجة. التفتوا معي، النار حارة، بعضهم أشكل على المصنف في هذا المثال، على الشارح في هذا المثال، باعتبار أن التفتوا معي أن النار حارة قضية يمكن أن يتوصل من خلالها إلى الحكم على جزئياتها، هذه نار فهذه حارة، هذه نار فهذه حارة، هذه نار فهذه حارة، فإذا توصل من خلالها إلى الحكم على جزئياتها، واضح؟ فهو الشارح بصدد ماذا؟ بصدد بيان المعلوم التصديقي الذي لا يوصل. الآن هذا معلوم تصديقي أوصل إلى معرفة حكم الجزئيات، هذه نار فهي حارة، كيف توصلت إلى أنها حارة؟ بحكم هذه القضية التي بحكم هذا المعلوم التصديقي. أنت ماذا قلت؟ النار حارة، هذه نار فهي حارة، هذه نار فهذه حارة، واضح؟ أجيب عن ذلك أن النقاش في المثال ليس من دأب المحصلين، الشارح ذكر ذلك على سبيل المثال، لذلك ماذا قال؟ النار حارة مثلا، هذا المثال قد يتم قد لا يتم، قد يتم قد لا يتم، النتيجة هو مثال. الآن أنت تشكل على المثال فغير المثال، ليس نقاشا في أصل المطلب. على كل تقدير فهذا المثال متأمل فيه، هذا المثال مما وقع فيه التأمل. فالآن لما نقول النار حارة نكتب بعدها فتأمل على ما ذكرنا سابقا من معاني التأمل. نعم،
يشكل على المثال كمثال يمكن أصل أنه لا يوجد قضية تصديقية.
من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ هذا لا يتم أصلا ولا يمكن المساعدة عليه. نقاش في المثال أين والمطلب أين، وبين المطلب، استكمل المطلب، يريد أن يقول هذا المثال ليس مما يصلح أن يكون مثالا لهذا المطلب، هو أصل المطلب ما عنده فيه كلام، إنما الكلام في المثال، واضح؟ لهذا قيل النقاش في المثال ليس من دأب المحصلين. إيه خلاص ما يدل، ائتي بمثال آخر يدل، ائتي بمثال آخر. هذه الأمثلة الكثيرة. جيد. قال وأما ما لا يوصل كقولنا النار حارة مثلا، يقول مثلا شيخنا مثلا ولم يقل حصرا، مثلا يعني من باب المثال. قال فليس بحجة، والمنطقي لا ينظر فيه، في ماذا؟ في هذا المعلوم التصديقي الذي لا يوصل. قال بل يبحث عن المعرف والحجة من هذه الملاحظة التي أشرت إليها قبل قليل، لاحظوا من حيث الإيصال، ما معنى الإيصال؟ لاحظوا من حيث إنهما كيف ينبغي أن يترتبا، من حيث إنهما كيف ينبغي أن يترتبا. لاحظوا هذا معنى الإيصال يعني الترتيب، من حيث إنهما كيف ينبغي أن يترتبا حتى يوصلا إلى المجهول. واضح إن شاء الله. قال قوله معرفا، لماذا سمي بالمعرف؟ المعلوم التصوري الموصل. قال لأنه، طبعا المعرف أو القول الشارح، قال لأنه يعرف ويبين حال المجهول التصوري، حال المجهول التصوري. واضح إن شاء الله. لهذا سمي معرف. ولكن تسمية المعرف بالمعرف من باب تسمية المدلول باسم الدال، أو بالعكس باب تسمية الدال باسم المدلول. بيان ذلك، لاحظوا الآن لما نقول الإنسان حيوان ناطق، في الحقيقة الذي عرف الإنسان هو معنى الحيوان الناطق أو لفظ الحيوان الناطق؟ المعرف لحقيقة الإنسان معنى الحيوان الناطق أو الحيوان الناطق؟ لفظ الحيوان الناطق. قالوا المعنى المدلول، فالمدلول هو المعرف. من الذي دل على المدلول؟ اللفظ. بعدنا دال اللي هو اللفظ، ومدلول الذي هو ماذا؟ المعنى. فتسمية الدال باسم المدلول، الآن نحن الآن سمينا الدال باسم المدلول، قلنا معرف، إلا في الحقيقة وماذا؟ المعرف هو المدلول وليس الدال. وهذه التسمية تسمية من باب تسمية المدلول باسم الدال، تسمية الدال باسم المدلول، تسمية الدال باسم المدلول. المعرف إنما هو المدلول، سمينا به ماذا؟ الدال.
يصير
ماذا؟
المحمول هو الذي يكون معرفا للموجود،
زين،
فيكون محمولا معرف. يفترض يكون معرف الموضوع، يفترض يكون معرف المبحوث عن محمول. اما ان يسمى معرف، المعرف يعني هو المحمول الذي يعرف الموضوع.
ايوه وكذلك
هو موضوع ليس محمولا، المعرف يفترض يكون موضوع.
معرف يكون موضوع، معرف
المعرف
بالكسر يكون موضوع لا محمول.
المعرف هو عادة يصير محمول يعرف الموضوع.
جيد.
والآن بحثنا في الموضوع مو في المحمولات. يفترض يسمى معرف يعني موضوع، الشيء الذي نبحث عن محمولات.
خلوا الشيخ ناصر إن شاء الله بس خلنا نكمل عبارة وبعد ذلك. قال قوله معرفا لأنه يعرف ويبين حال المجهول التصوري. قوله حجة لأنها الحجة من باب تسمية السبب باسم المسبب، يعني تسمية المسبب باسم السبب، تسمية المسبب باسم السبب، التصديق مسبب، معلوم التصديق يعني السبب هو الغلبة اللي هو الحجة. الآن نسمي ماذا؟ نسمي المسبب، معلوم التصديقي، باسم السبب الذي هو الغلبة أو الحجة. واضح أو مواضح؟ التفت معي. الحجة هي الغلبة، ماذا ينتج عنها؟ معلوم التصديقي فمسبب. الآن نحن نسمي ماذا الحجة؟ نسمي الحجة في الحقيقة السبب أو المسبب؟ الذي نسميه حجة هو المسبب، هذه تسمية ليست حقيقية، بل تسمية المسبب باسم السبب، تسمية المسبب باسم السبب. قال قوله حجة لأنها، يعني قضايا التصديقية، لأنها تصير سببا للغلبة على الخاص، والحجة في اللغة الغلبة. فهذا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. أنا ظاهر عكست، ظاهر عكست، لاحظوا. فهذا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب.
إذن الذي توصلنا إليه النتيجة يسمونها هي الحجة، لكن سمي السبب
لاحظوا لاحظوا لاحظوا. الآن عندنا سبب ومسبب، لاحظوا عبارته، قال لأنها القضايا التصديقية تصير سببا للغلبة على الخاص. فعندنا القضايا التصديقية هي السبب، والمسبب هو الغلبة. بسبب احتجاجك واستدلالك تتغلب على الخصم، صحيح؟ فالسبب هو القضايا التصديقية، يعني المعلوم التصديقي. المسبب هو الغلبة، الحجة بمعنى ماذا؟ بمعنى الغلبة، بمعنى الغلبة. لاحظوا. إذن الآن عندنا مسبب وسبب، السبب هو المعلوم التصديقي، المسبب هو الغلبة، هو الحجة. الآن إذا سمينا السبب اللي هو المعلوم التصديقي بالحجة، فهذه تسمية من أي قبيل؟ قبيل تسمية السبب باسم المسبب. هذا هو البيان الصحيح. قال من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. واضح إن شاء الله. قال بعد ذلك المقصد الأول في التصورات، والبحث الأول الذي يتعرض له المصنف في مبحث التصورات إنما هو مبحث الدلالة، ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.